بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه وأن يعيننا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزاعات الشيطان. أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولكن لحكمة عظيمة وآية حميدة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وينقادوا لأوامره وينتهوا عن نواهيه ويعدوا العدة للقائه. لهذا خلقوا وبهذا أمروا وبهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لم يخلقهم ليرزقوه أو يعينوه، هو الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبهم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي معطلا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا، بل خلق لأمر عظيم، خلق ليعبد ربه ليطيع أمره لينتهي عن نهيه ليعد العدة للقائه. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يخاطب الكفرة وينكر عليهم ذلك. أفحسبتم يعني ظننتم أنكم خلقتم عبثا، يعني سدى لا حاجة بكم، لا حاجة إلى إيجادكم ولا موجب لإيجادكم، بل خلقتم لأمر عظيم، خلقتم لتعبدوا ربكم وتعظموه وتعرفوه وتنقادوا لشرعه وتسارعوا إلى مرضيه وتبتعدوا عن ملاهيه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات باطلا، فخلق الجميع لأمر عظيم ليعرف الله ويعبد ويعظم سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملكها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهو أنزل لإخراج الناس من الظلمات، لتعليمهم وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير، لن ينزل سدى، بل لتعليم الناس وتبصيرهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وبيان حق الله عليهم. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد ختم الله الرسل بأفضلهم وإيمانهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وجعله رسولا إلى الناس كافة إلى الجن والإنس، فقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا محمد الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس عامة، يعني جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم. فالرسول بعث إليهم ليبلغهم أمر الله ونهيه، ليبلغهم شريعته. قال تعالى: ووحي لي هذا القرآن، ووحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فجدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة أن يتدبر هذا الكتاب العظيم وأن يتعقله، حتى يعرف أوامر الله ونواهيه، حتى يعرف الأعمال التي يرضاها سبحانه فيعمل بها، وحتى يعرف الأعمال التي نهى عنها ويغضب منها فيجتنبها ويحذرها. لهذا أنزل الكتاب، لتعليمك، توجيهك إلى الخير، لإرشادك، لبيان حق الله عليك. وهو بحمد الله واضح بالواتر الواضحة، قد فصل الله فيه القول تفصيلا سبحانه وتعالى، وبين حقه بيانا شافيا شافيا. وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم جاء ببيان هذا الكتاب العظيم والدلالة وبيان ما دل عليه مع ما أوحاه الله إليه من الأحكام الأخرى، كما قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله أنزل الوحي الثاني وهو السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت كتابا ومثله معه، يعني السنة. فالواجب على جميع الثقلين أن يوحد الله، وأن يخصه بالعبادة، وأن يطيع أوامره وينتهي نواهيه، مما جاء في الكتاب الكريم أو جاء في سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الأطيع الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يعبدوا الله وأن يعظموه وأن ينقادوا لشرعه، لأنهم لهذا خلقوا وبهذا أمروا. والواجب عليه التواصي بذلك والتناصح بذلك والتعاون على البر والتقى بذلك، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب على جميع المكلفين رجالا ونساء أن ينصحوا لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولكتابه بتحكيمه والإيمان به وتدبر معانيه والعمل بذلك، والنصيحة لرسوله بتصديقه والإيمان به واتباع ما جاء به، والنصيحة لأئمة المسلمين بالدعوة لهم بالدعاء لهم وإعانة مع الخير ونصيحتهم كل هذا من النصيحة لأئمة المسلمين، أن تدعو لهم بظهر الغيب بالتوفيق والهداية، وأن تعينهم على الخير، وأن تسمع وتقول لهم في المعروف، كل هذا من النصيحة لهم. وإلى النصيحة لعامة المسلمين توجيههم إلى الخير وإرشادهم وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعروف حسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة النصيحة لله ولعباده ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة للقرآن باتباعه وتعظيمه، وللرسول باتباعه وتصديقه عليه الصلاة والسلام. وأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص واتباع والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذان الشهادات هما أصل الدين، هما أساس الملة، أن تشهد عن علم ويقين أن الله سبحانه هو الإله الحق، هو المعبود بالحق، وما سواه باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. فكل معبود سواه باطل، سواء كان من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو الأصنام أو غير ذلك، كله باطل. والمعبود بالحق والله وحده. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا يشمل جميع الثقلين الجن والإنس، كلهم يجب عليهم أن يعبدوا الله وأن ينقادوا لشرعه وأن يعظموا أمره ونهيه وأن يحذروا ما نهى عنه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الإيمان بأن محمد رسول الله، أن الله أرسله إلى الناس عامة وجعله خاتم الأنبياء، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فليس بعده النبي عليه الصلاة والسلام، هو خاتم. فالواجب على الجن والإنس والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والعرب والعجم، الواجب على الجميع اتباع هذا النبي والانقياد لشرعه مع توحيد الله والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الواجب العناية بهذا الأمر والتفقه في الدين والتبصر، حتى تؤدي ما وجب الله على بصيرة، وحتى تنتهي عما حرم الله على بصيرة. فأهم لك كما تقدم أن تشهد أنه لا إله إلا الله، هذا أصل الأصول، أن تشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن تؤمن وتعتقد أن جميع المعبودات من دونه كلها باطلة، والمعبود الحق والله وحده سبحانه وتعالى، وليسعد يعبد ويدعى ويستغفر ويدرى إلى غير ذلك. وعليك أن تؤمن بأنه سبحانه فوق العرش، فوق جميع الخلق، قد استوى على العرش، فوق جميع العالم، فوق جميع العالم ترفع الأيدي إليه ويدعى من فوق سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. ويقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، فهو سبحانه في العلو فوق السماء السابعة، وعلمه في كل مكان، يعلم أحوالنا ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. فالواجب أن يخص بالعبادة دون كل ما سواه، والواجب أيضا محبة أنبياء ورسل ومحبة المؤمنين به لا رجال والنساء. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرض الإيمان، بل أوثق عرض الإيمان. وبعد هذا الأصل الأصيل شهادة أن لا إله إلا الله وأنه الرسول، هذا الأصل أعظم به يدخل العبد في دين الله إذا حقق ذلك دخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عن صدق وعن إيمان، لا عن رياء ولا عن سمعة، ولكن عن صدق يكون بهذا قد دخل في الإسلام. فعليه بعد ذلك أن يصلي كما أمر الله، وأن يزكي كما أمر الله، وأن يصوم كما أمر الله، وأن يحج كما أمر الله، وهكذا بقية الأوامر. وأعظم الأوامر بعد الشهادتين الصلاة، هذا أعظم الفرائض، الصلوات الخمس هي أعظم فريضة بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، تجب المحافظة عليها، يجب المحافظة عليها والتواصي بذلك لأنها عمود الإسلام. يقول عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة عمود الإسلام وأعظم الأركان، أعظم الأركان وأهمها بعد شهادتين الصلاة. وقد أكثر الله من شهادة كتاب العظيم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة في شأن الصلاة وتعظيمها. يقول عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون في الجو والسموات فيها خالدون. ويقول عز وجل: إن الإنسان لخلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون. فالواجب عليك يا عبد الله العنايه بالصلاه والحرص على ادائها في الجماعه لانها عمود الاسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: راس الامر الاسلام وعموده الصلاه. فيجب عليك ان تعنى بها وان تحافظ عليها. ومن صفات المنافقين التخلف عنها والتساهل بها، فاحذر ان تشابههم. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى يراؤون الناس ولا يعرفون الله إلا قليلا. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فأمرها عظيم وشأنها كبير، فيجب على كل مؤمن مؤمنة العناية بها والمحافظة عليها وأداؤها في وقت. الرجل يؤديها في الجماعة، والمرأة تؤديها في بيتها، عن إيمان وصدق وإخلاص وعن مواظبة ومحافظة. وكثير من الناس يتشبه في أهل النفاق في الكسل عن الصلاة والتثاقل عنها، وربما تأخر حتى يؤديها في البيت، وربما تركها بكلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من صفات أهل النفاق. فالصلاة عمود الإسلام وركن أعظم بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سوى أضيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلاها فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وكان عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين يكتب إلى أمرائه ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة، إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة هي أهم شيء بعد الشهادتين. الواجب على كل مسلم وكل مسلمة العناية بها والمحافظة عليها وتعظيم شأنها، وهكذا يجب على صاحب البيت أن يعتني بها مع أولاده، مع زوجته، مع خدمه، مع أيتامه. على صاحب البيت أن يعنى بذلك حتى يوجه أبناءه ومن لديه إلى الصلاة. ولا يجوز التساهل بهذا الأمر، فإن التساهل به يجر إلى الترك، والترك ما تقدم كفر أكبر، في أصح قول العلماء كفر أكبر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. فيقصر على العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فأكبر. الواجب عليك يا عبد الله أن تعتني بهذا الأمر، وأن تجتهد مع أهلك في من تحت أيديك، أيتام من أولاد من أخوات من إخوة إلى غير ذلك، حتى يستقيموا على أداء الصلاة والمحافظة عليها في جماعة الرجال والنساء في البيت. والذي يتساهل بها يجره ذلك إلى تركها وإلى الكفر بالله عز وجل. الواجب هو المحافظة عليها والعناية بها والتواصي بها مع الجماعة في بيوت الله جل وعلا في المساجد. الجماعة من أهم فرائضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. إلا من عباس له العذر، قال خوف أو مرض. وقال عليه الصلاة والسلام لسائل كفيف: قال يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فاني مضوصة أن أصلي في بيتي. قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال لا. قال فأجب. أنا ليس له قائد، قل له أجب، يعني التمس من يقود عليك الصلاة في الجماعة. ومعلوم أن الإنسان متى تهاون بها جره التساهل إلى كل شيء، لأن هذا العمود العظيم إذا حصل التفيض فيه فالتفيض في غيره من باب أولى. والله جل وعلا رقيب على عباده، سميع لأقوالهم، عليم ما في قلوبهم، يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم الرائد في دينه والحريص على سلامة دينه من غيره، يعلم السر وأخفى. فاحذر أن تسر سريرة تغضب الله عليك. واحذر أيضا جلساء السوء، فإن بعض الناس قد يجره جلس السوء إلى الترك. المؤمن ينتقي للجلساء، يحرص على الجلساء، يختار الجلساء الطيبين، يحذر جلساء السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجالس الصالح كحامل الرزق، إما أن يهديك وإما أن ترتع منه وإما أن تجده ريحا طيبا. ومثل الجالس السوء كمثل الحكيم، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فجر أحدكم أن يخادم. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. قال عبد الله بن شيخ القيد رضي الله عنه التابع الجليل: كان أصحاب الناس لا يرون شيئا تتركه إلا الصلاة، لعظم شأنه لكونه عمد الإسلام. وقد تحرى وقد نبه النبي وحذر قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصلاة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوا ما أحب. الصلاة أمرها عظيم، ولا سيما أداؤها بالجماعة، فإن هذا أهل الجماعة من أسباب صلاح القلوب وصلاح المجتمع، والتفريط فيها في الجماعة مشابهة لأعداء الله ووسيلة إلى تركها بكلية. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها، وعلى الرجل أن يؤديها في الجماعة في بيوت الله، وليحذر شبهها بأعداء الله المنافقين. وإذا تركها وجب على ولي الأمر كتابته، فإن تاب إلا قتل كافر. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانهم في الدين. فمن لم يؤدي الصلاة لا يخلى سبيله، بل يحاكم حتى يتوب إلى الله ويقتل. ومعلوم أن الرجل إذا تساهل في هذا الأمر جره التساهل إلى ترك الزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، كما أن الطاعات سبب للاستقامة، كل ما فعل طاعة فهو سبب للاستقامة على الطاعات الأخرى، فالخير يجره بعضا والشر يجره بعضا، يجر بعضه بعضا. ومن تهاون بالصلاة ولم يرفع بها رأسا أو تهاون بالجماعة جره ذلك إلى ما هو أكبر. ولكن بالمحاسبة للنفس والمجاهدة لها والإخلاص لله والصدق يعين الله العبد ويوفقه حتى يؤديها كما أمر الله، وحتى يؤديها مع إخوانه كما أمر الله، وحتى ينصح فيها. وهكذا بقية الأعمال، من كمال الإيمان وكمال النصح أن يؤديها لله خالصة كاملة من زكاة وصوم وحج وغير ذلك، حتى يكمل إيمانه، حتى يعتني بأسباب النجاة مع الحذر من جميع المعاصي، فإنها بذل وسبب كفر. فتساهل المعاصي وسيلة إلى كفر بالله عز وجل، فيجب الحذر من المعاصي كلها والتباعد منها دقيقها وجريئها. ومن ذلك البخل بالزكاة أو التساهل بشيء منها بخلا، هذا من أعظم الجرائم. أو إفطار يوم رمضان بغير عذر، أو تأخير الحج مع الاستطاعة، كل هذا من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسارعوا في الخيرات وأن يسابقوا إلى الطاعات وأن يلزموا الحق. قال تعالى عن عباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فعلينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، وأن نحذر الصلاة في جماعة، وأن نحذر محارم الله كلها، نعتني الصلاة ونحافظ عليها، هكذا الزكاة، من عنده مال يعتني بالزكاة ويخرجها لأنها ركن الإسلام، هكذا صوم رمضان يعتني به لأنه ركن رابع من أركان الإسلام، هكذا الحج مع الاستطاعة، كل هذا يجب على المكلف والمكلفة العناية به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الأركان العظيمة يجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بها والمحافظة عليها، الشهادتين بالإخلاص لله والتعظيم لله والعناية بحق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، مع العناية بكل ما أمر الله به، ومع العناية بترك كل ما نهى الله عنه. هكذا المؤمن، هكذا المؤمنة، دأبه حرص هجره الحرص على تنفيذ أوامر الله وتمويل نواهيه، لا يتساهل لطمع أو لصفة أحد، محبة الله وطاعته فوق جميع الناس. وإذا كان مع جماعة رأى منهم تساهل أنكر عليهم ونصحهم وحثهم على الخير حتى يكون سببا لهدايتهم، ولو كانوا كبارا، ولو كانوا ممن قد لا يستجيب لك، لا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك، أنكر المنكر وأمر بالمعروف واجتهد في ذلك، والتوفيق بإذن الله عز وجل. إنما عليك البلاغ كما قال الحق نبيه: إنما عليك البلاغ وعلى الحساب. فالمؤمن عليه البلاغ، عليه إنكار المنكر، عليه الدعوة إلى الخير، عليه الصبر على ذلك، والله هو الموفق. هو الهادي جل وعلا. وقد كان صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم، وقال لقد هممت أن آمر بصادقهم، ثم آمر بها أم الناس، ثم انطلق برجال وأنفذ من خطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة تحرق عليهم بيوتهم. ولعله ترك ذلك لأن النار لا يعذب بها إلا الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المجال لولا ما في بيوت، يروى عنه أنه قال لولا ما في بيوت لأني سوى ذرية لحرقت عليه، وهذا يدل على عظم الشأن، وأن التخلف عنها والتساهل بها وأداءها في البيت من أعظم المنكرات، كما يفعله بعض الناس في صلاة الفجر وربما في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، كل هذا من خصال أهل النفاق. يجب الحذر، يجب التواصي بهذا الأمر، أن تركز الساعة على وقت مناسب حتى تصلي الفجر، وأن لا تسهر، يجب الحذر من السهر، فإن السهر يجر إلى إضاعة صلاة الفجر. وإذا جئت من العمل قرب العصر تستقي بما يعينك على أدائها في الجماعة، واحذر ما يسألك عن ذلك. وهكذا العشاء، احذر السمر الذي يسألك عنها مع زيد وعمر، بل متى سمعت المنادي بعد العشاء، واحذر التشاور عنها به السواليف مع فلان وفلان. فهي عمود الإسلام، وهي ثاني أركان، هي الفريضة بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين الكافر والمسلم، عمل ظاهر يعرفه كل أحد، يتميز به المسلمون عن غيرهم. والشيطان أعاذنا الله وإياكم من حريص على تفريط الإنسان هذا الواجب العظيم وإشغاله، ولكن يجب أن يعصى عدو الله، ويجب أن يحافظ على هذه الفريضة العظيمة، ويجب عليك أن تقوم على من تحت يدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، يجب أن تعتني بأهلك، الأولاد وزوجة وإخوة وأخوات وخدم، يجب أن تعنى بها الأرض حتى يصلوا جميعا، حتى ينقادوا للحق، حتى لا يكونوا أسوة سوء لغيرهم، يجب أن يكونوا قدوة في الخير. وبهذا تنكد قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، فأنت مسؤول عن أهل بيتك، عن زوجتك، أولادك، خدمك، أيتامك، أنت مسؤول عن ما لديك، فلا أدى حق الله، فقام بواجب الله، وأهم ذلك الصلاة على شهادتك. وإذا تساهل المسلم بالصلاة جره ذلك إلى التساهل بغيرها، والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والعياذ بالله. قال بعض أهل العلم وإنما يحشر من ضيع الصلاة ولم يحافظ عليها مع فرعون ومع همان ومع قارون ومع أبي بن خلف، لأنه انشغله عنها الملك والإمارة أشبه فرعون، ويحشر مع فرعون يوم القيامة إلى النار، وانشغله عنها الوزارة والوظيفة شابه همان وزيرة في الأرض، ويحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن شغله عنها المال والشهوات شابه قارون الذي ختم الله به وبماله الأرض وداره، والعياذ بالله. وإن سئل عنها بالتجارة شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتل يوم أحد من النار. فالواجب الحذر، الحذر من مشابهة أعداء الله، والحذر من مشابهات الرسالة الذين يؤدونها في البيت، وأن تحافظ عليها مع الجماعة عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله لا رياء ولا سمعة، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، وأن تقوم على من تحت يدك من أهل وأولاد وغير ذلك حتى يستقيموا عليها، بخلاف أهل النفاق فإنهم لا يبالون لأنهم إنما يريدون حظ العاجلة، فلهذا إن خافوا من ما يضرهم في دنياهم شارعوا، وإن أمنوا تخلفوا، فليس له الرغبة إلا في الدنيا. أما أنت عبد الله، أما المؤمن فلا، ينصح لله والعبادة أينما كان، ويحافظ على أمر الله أينما كان، ويسارع إلى مرضيه أينما كان، والصلاة أهم الأمور وأعظمها بعد الشياطين، فالواجب أن يأتوا بها وأداؤها في الجماعة في صدق وإخلاص وعناية، والحذر من متابعة الهوى والشيطان، الهوى يخذ صاحبه إلى النار، والشيطان عدو مبين، وجلساء السوء كذلك أعداء في الحقيقة، كل من سبقك عن الخير هو عدو لك في المعنى، ولا يطول عليك الأمل ولا تكون شاب إن شاء الله إذا كبرت وحافظ، ومن لك بهذا؟ هل عندك من الله عهد مثل تعيش؟ ومن يؤمن أن الأجل ينزل وادا أو بعد غد؟ كم من شاب الناس؟ فالواجب الحذر من هج الأمان وهذا الغرور، ويكون عبد الله الصالح المواظب، وإن كنت ابن خمسة أشهر وإن كنت أقل من ذلك سارع الخير وبادر إليه وحافظ عليه حتى تموت عليه. قال تعالى: ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني ألم يحل لهم ولم يحضر الوقت، أن تخشع ليس الله من أسوء الحق ولا يكون كالذين أوتوا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. حتى المؤمنين على أن تخشع قلوبهم في الله، وأن يبادروا، وأن لا يتشبهوا بأعداء الله من اليهود والنصارى، ألا يطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فالواجب عليك عبد الله العناية، العناية وحفظ الوقت وعدم الغرور بصحتك أو مالك أو جلسائك، لا، احذر معصية الله واحذر التفريط في طاعة الله، وإن فرط فيها فلان وفلان، وإن فرط فيها أبوك أو أخوك أو جارك، لا تكن مثله، اغتد بالأحياء واحذر الاقتداء بالمتخلفين والأشرار، لن ينفعك يوم القيامة مال ولا بنون ولا أب ولا غيره، إنما ينفعك الذي قدمته لله. تواضل على الصلاة في الجماعة، وحافظ على كل أوامر الله، وانتهي عن كل ما نهى الله عنه، صدق بإخلاص برغبة فيما عند الله لا رياء ولا سمعة، بل وأنت صادق ترجو ثواب الله وتخشى عقابه أبدا أبدا حتى تلقى الموت ليلا ونهارا في جميع الأحيان، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وعدة للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. يقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكرم والغير والعافية عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول عز وجل: فاستبقوا خيرا أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا. الواجب المسابقة إلى كل خير، والاستباق إلى الطاعات، والحذر من التثاقل والتقاعس والتشبه بأعداء الله، ولا يخفى ما توعد الله به المنافقين الذين رأوا في الدنيا وأطمنوا وأطنوا الكفر بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد المسلمين، هذا جزاؤهم. أظهروا الإسلام طمعا في الدنيا أو في الأمن على أنفسهم أو في كذا أو في كذا، وأضمروا الشرك بالله ومخالفة أمره، فصاروا إلى أشد العذاب يوم القيامة. احرص على أن يكون باطلك مع ظاهرك، سواء الخير الحق والهدى، تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، وتعلم أنك مسؤول أمام الله. فاحذر الكسل والتساهل، أو التأسي بأهل الكسل واتخاذهم أصحابا وأصدقاء، فإنهم يجرونك إلى أعمالهم الرديئة، فإياك والكسالى، وإياك وأصحاب المعاصي، إياك وأن تتخذهم أصحابا. فاحرص على صحبة الأخيار الطيبين المحافظين على الصلاة المستقيم على دين الله، واحذر صحبة من يصدك عن الخير أو يثبطك عن الخير. وهكذا الزوجة، هكذا الأم، هكذا البنت الكبيرة مع أخواتها، هكذا الخالة، كل أهل البيت يجب التعاون بينهم على الخير، على الأم وعلى غيرها. يجب التعاون مع صاحب البيت على طاعة الله ورسوله، على العناية بالأولاد، توجيههم إلى الخير والزامهم بالحق، من الرجل والزوجة وأمه وغيره. يجب على أهل البيت أن يتعاونوا في الخير. وهكذا يجب على العميل رئيس الشركة مدير المدرسة إلى غيره، كل مسؤول يجب عليه أن يعتني بمن تحت يده، يجب أن يكون معتنيا بمن تحت يده حتى يؤدوا ما أوجب الله، حتى يحذروا ما حرم الله. مدير المدرسة والمدرسين، صاحب الشركة وما عنده من العمال، العميل، شيخ القبيلة، يجب أن يحرصوا، لهم كلمة ولهم الطاعة في من تحت أيديهم، يجب أن يستعينوا بالله وأن يلزموا من تحت أيديهم بأداء الواجب، وأن يصلوا في الجماعة، وأن لا يستهلوا في هذا الأمر، والمرأة تصلي في البيت لكن تصلي في الوقت، لا تستهل حتى يأخذ الوقت، صلي في الوقت بخشوع وطمأنينة. وهكذا العام، صلي مع الناس، ولدك، أخوك، عمك، صلي مع المسلمين. وهكذا المرأة مع بناتها، أخواتها، غيرهم، تتقي الله حتى يؤدوا الصلاة على وجه المرضي في أوقاتها. والله المسؤول عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياهم فقه في ديننا، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم فقه في الدين والثبات عليه، كما أسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن ينصر بهم الحق، وإلينا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. نعم. استغفر الله.
المتعلق بالمحاضرة والذي يفيد العامة وطلبة العلم. السؤال الأول يقول: ما هي الأحكام التي تخص تارك الصلاة في حياته وبعد موته؟ أفتونا مأجورين.
تارك الصلاة على الصحيح يكفر مرتد عن الإسلام في أصح قبل العلماء. وماله لبيت المال هذا في الصحيح، على بعض أهل العلم لا يكفر لكن يكون عنده معصية كبيرة، ولكن الصواب أنه يكفر وإنما جهل وجوبها. أما إذا قال إنها لا تجب صار كافر عند الجميع، نسأل الله العافية. ولكن الصواب أنه يكفر وإلا بيشهد وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة، هكذا رواه مسلم الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فتاركها فشلا غير جحود كافر في أصح قول العلماء، لا يصلى عليه ولا يرثه المسلمون بل لبيت المال. أما إذا جحد وجوبها قال منها الصلاة ما تجب، هذا كفره أعظم عند جميع المسلمين، كافر عند جميع العلم إذا جحد وجوبها، نسأل الله. نعم.
إذا مات اللي يصلى عليه.
نعم.
إذا مات تارك
الصلاة. لا يصلى عليه، يدفن بدون صلاة. نسأل الله العافية. لأنه شاهد وكافر لا يؤثر ولا يصلى عليه. لكن عند بعض أهل العلم الذين لا يرون كفره يرون عاصي يؤثر ويصلى عليه. عند بعض أهل العلم لأنهم يرونه إذا ما جحد الوجود يسمى عاصي، يسمى أتى كبيرة عظيمة فيؤثر ويصلى عليه مراعاة لمن قال بعدم كفره. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال يقول سماحة الشيخ، إذا كانت المرأة تطلق من زوجها إذا ترك الصلاة ولا يجوز أن تبقى معه، فما هو نوع العلاقة بينهما إذا استمرت العلاقة في هذه الحالة؟ يقول إذا كانت المرأة تطلق من زوجها إذا ترك الصلاة ولا يجوز أن تبقى معه، فما هو نوع العلاقة بينهما؟ هل يعتبر الزنا مثلا؟
العلاقة بينهما المنع، لكن لجل الشبهة وعدم التفريق بينهما لا يعتبر زنا، لجل الشبهة، لأن بعض أهل العلم يقولون لا يكفر ولكنه أتى معصية عظيمة ومنكرا عظيما ولكن لا يكفر بل يقتل، يقتل عاصيا، يقتل بقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة سبيلا، دل على أن من لم يؤدي الصلاة يقتل. يقول صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، دل على من لا يصلي يقتل، لكن يقتل مسلما لا كافرا، يرثه المسلمون من أولاد وغيرهم عند أكثر أهل العلم إذا كان لم يجحد وجوبه. وعند القول وعلى القول الثاني لبعض أهل العلم والذي ظاهر عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وظاهر الأدلة أنه لا يرثه المسلمون ولكن يكون بيت الناس، وأنه لا يستحق أن يغسل ولا يصلى عليه، بيانا لعظم جريمته. ومن صلى عليه وغسله ودفنه مع المسلمين فهو لقوة الخلاف، لأنه لم يجحد وجوبه وإنما تساهل وتكاسل فتركها، فلهذا ذهب جمع من العلم إلى أنه يغسل ويصلى عليه إذا كان معروفا أنه لم يجحد وجوبه وإنما حمله الكسل، نسأل الله العافية. وبهذا يعلم أن الأمر خطير وجدير بالعناية، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة يا سماحة الشيخ، تسأل عن كيف يتوافق تكفير أو كيف نجمع بين تكفير تارك الصلاة مع حديث الشفاعة عندما يجادل المؤمنون ربهم ويخرجون إخوانهم الذين كانوا يصلون وبعدها يخرج الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهؤلاء الذين أخرجهم الله من النار أليسوا لا يصلون بحكم أن الذين يصلون أخرجهم المؤمنون كما نص بداية الحديث الذي خرجه النسائي وابن ماجه وفقكم الله؟
مهما تقدم أنه الحكم بهم إذا قيل بكفره ما بقى عندهم إيمان، إذا قيل بكفره الكافر ما يبقى عنده إيمان فليخلد في النار، وإذا قيل إن تارك الصلاة كما قاله جمع من أهل العلم أنه يكفر ولو لم يجحد وجوبها لم يبقى عنده إيمان، كما أنه إذا سب الله أو سب رسوله أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة ما بقي عنده إيمان، ما يبقى عنده خير قط بل يخلد في النار، جميع الكفار يخلدون في النار كما قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار والله هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال تعالى لحقهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لكن العاصي هو الذي يخرج من النار بعدما يطهر بعدما يعذب العذاب الذي كتبه الله عليه يخرج من النار، لأن أثر المعصية زال بالعذاب بالتطهير، فإذا دخل النار بأن لكونه بخل بالزكاة لكونه لم يصم رمضان، لكونه زنى، لكونه عقل لوالديه، لكونه يعمل بالربا، إذا دخلنا بهذا يعذب فيها ما شاء الله. ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى جنة بتوحيده الذي عنده، لكونه موحد ليس بكافر، ليس بكافر. وإذا قلنا كما قال جمعنا العلم إن كائن تارك الصلاة وإنما يحب كافر، معناه أن كفره لن يبقي خيرا بل حبط كل شيء، ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كان يفعل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فيلقى الله ولا خير عنده فيسحقه له في النار. كما أن من سب الله أو سب الرسول أو استهزاء بالدين أو استهان بالمصحف أو ترى أو قال إن الصلاة لا تجب أو إن الصيام لا يجب أو إن الزنا حلال أو إن السرقة حلال يكون كافرا يخلد في النار نسأل الله، لا يبقى مع شيء، تذهب أعماله أخرى كلها باطل نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. سؤال يقول سماحة الشيخ: ما الفرق بين مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المرجئة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ما الفرق
بين مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المرجئة؟
عند أهل السنة والجماعة قول وعمل وعقيدة يزيد وينقص، وعند المرجئة قوله باللسان وإقراره بالقلب ليس بعمل ليس عمل. وعندهم الصلاة لا تسمى إيمان، ولا يسمى الزكاة إيمان، ولا يسمى الصيام إيمان، ولكنه طاعة لله، طاعة لله ورسوله، ولا يكفر من تركه. ولهذا قيل لهم مرجع، لأن أرجوا الأعمال أخروها، أخروها عن الدين، جعلها مجرد طاعات لكن لا تسمى إيمان. وهذا قول باطل غلط كبير، لأن الله سمها إيمان. الواجب إنكار هذا القول. قال جل وعلا في المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، كل هذا جعله إيمان. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المستحقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة وفضل كبير. فالإعلام بلا إيمان، فالمرجع أخطأوا وضلوا في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة.
نعم. لا بأس.
الله عليكم. سماحة الشيخ، أسئلة كثيرة عن كيفية التعامل مع الأبناء أو الوالدين أو الجيران إذا كانوا تاركين للصلاة.
نجد الإنكار عليهم وتعليمهم ونصيحتهم توجيههم إلى الخير، لأن الله يهديهم بأسبابه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤتون الزكاة. وأخبر سبحانه عن كفار بني إسرائيل أنه لما ضيعوا هذا الواجب لعنوا. قال تعالى: لعن الكفر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عنه ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله بقلوبكم عمل ثم يعنكم كما العافية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف مع أبيه ومع أخيه ومع غيره، كل على حسب الحال. إذا كان يستطيع مع أخيه أو ولده أنكر باللسان وبالفعل، ومع أبيه باللسان. الله قال في الكافرين والصاحب من الدين معروفا ينكر عليه: يا أبي يا أبتي كذا، اتق الله، أعقب الله، هذا عمود الإسلام، هذا كذا، يبين له بالأدلة ويستعين بإخوانه الطيبين على حديث من أخوال وأعمام وجيران حتى يعينوا على دعوته وتوجيهها الخير. وهكذا مع الأخ، وهكذا مع الأم، وهكذا مع الخال، وهكذا مع غيرهم. والأولاد اللي عندك تقوم عليهم ولو بالتأديب، لأن الصلاة أمرها عظيم، فالذي يتخلف عنها يجب أن يقام عليه حتى يوديها في الجماعة. لكن الوالد بالتي أحسن، الأب والأجل له بالتي أحسن، والوالد بالتي أحسن. قال الله في حق الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا يتبعها في الباطل، ولكن يجتهد في هدايتهما وتوجيههما إلى الخير. وإذا قدر أنهما دعواه إلى باطل لم يجيبهما، بل يجتهد في هدايتهما وصلاحهما وقبولهما الحق، ولكن لا يطيعهما في معصية الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول لسماحة الشيخ، عندما علمت أن سماحتكم سيحضر في هذا الجامع قررت المجيء لأن الموضوع عن الصلاة وأنا لا أصلي أبدا. حضرت أو قررت المجيء لأن الموضوع عن الصلاة وأنا لا أصلي أبدا، فأرجوك أن تخوفني وتجعلني أصلي.
عليك أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تبادر بالتوبة النصوح أما مضى، وأن تبادر بالصلاة في المستقبل في جميع الأوقات. ومن تاب تاب الله عليه، يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واحذر أن تموت على ذلك فتكون من أهل النار. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسره بعض أهل العلم بأنه وادي في جهنم نسأل الله العافية، خبيث طعمه، فإن قالوا خبيث طعمه نسأل الله العافية. فالمسلم يحذر أسباب الهلاك ويحذر أسباب غضب الله. وأنت مخلوق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة أهم العبادات وأعظمها بعد الشهادتين، فإياك وجلاس الأسفل، وإياك نفسك الأمارة بالسوء، واحذر ذلك، وبادر إلى الصلاة في الجماعة ومحاولة الصلاة أينما كنت سفرا وحضرا في جميع الأوقات. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف فمن تاب غفر الله له ما سلف.
أحسن الله إليكم. سائل يقول سماحة الشيخ، كما تعلمون ما رزقنا الله عز وجل من الأمطار في هذه السنة ونحمد الله على ذلك، يقول في هذه الأيام يكثر اتجاه الشباب إلى المخيمات وترك بعض الواجبات، في هذه الأيام يكثر اتجاه الشباب إلى المخيمات وترك بعض الواجبات إلى المخيمات.
مخيمات؟
نعم.
نعم.
في البراري وترك بعض الواجبات طول الليل، فهل من توجيه من سماحتكم حيال ذلك الموضوع؟ والله يحفظكم.
نعم، يجب على المؤمن أن يحذر السهر وإضاعة الصلاة سواء في البلد أو في المخيمات الظاهرية، في الاستراحات أو في البر، يجب أن يحافظ الصلاة أينما كان. فالصلاة عمود في الإسلام، يجب المحافظة عليها أينما كان. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحافظ عليها وعلى كل ما أوجب الله أينما كنت، سواء كنت في الصحراء أو في البلد، مريض أم صحيحا، يجب أن تحافظ على ما أوجب الله عليك، وأن تحذر ما حرم الله عليك، وأن تحذر جلساء السوء وقرناء السوء، فإنهم يجرون لك إلى الهلاك، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها من أجل حتى يخرج وقتها من أجل مشاهدة المباريات؟ وإذا تعمد ذلك فماذا عليه؟
ما حكم
تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من أجل مشاهدة المباريات؟ وإذا تعمد ذلك فهل يكفر بذلك؟
حكم تأخير الصلاة من أجل مشاهدة المباريات أو من أسباب أخرى من شهواته كفر أكبر على الراجح، كفر أكبر، يجب أن يبادر بدار التوبة منه. ولا سمعت من الحديثين يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، الأهل الذين بينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. يجب أن يحذر كل ما يسده ويلهيه عن ترك أمثالها في الجماعة سواء مباريات أو لا مباريات. يجب أن يحذر جميع ما يشغله عنها وأن يؤديها في الوقت.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أو سائلة تقول: سماحة الوالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة تصلي صلاة الفرض وفي أثناء صلاتها سمعت طفلها يصيح صياح المستغيث حيث سقط الطفل من مكان مرتفع أو أصاب مثلا أو أصابه شيء يحتاج إلى نجدته، فهل هذه المرأة عليها يجوز لها أن تقطع صلاتها أم تواصل صلاتها بشكل سريع ثم تنجدها أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
إذا وجد أمر مهم يخشى خطره وجب قطع الصلاة، لأن الصلاة تعاد والحادث قد يفوت. فإذا سقط إنسان في حفرة أو في غير أو سمع صراخا من الصبي غريبا يخشى منه خطر تقطع الصلاة وتذهب تشوف القضية حتى تخلص وتنقذه. وهكذا لو كان إنسان يصلي وأمامه كفيف أمامه حفرة أو بئر أو شيء يضره يقطع الصلاة حتى يخلصه ثم يعود إلى صلاته من أولها، فإن الصلاة تعاد والخطر ما يمكن تجاربه، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: سماحة الشيخ أشهد الله أني أحبك في الله. سؤاله يقول: يصلي بجواري أحيانا رجل يأكل الثوم وآخر يتجشى أن يخرج الهواء من بطنه أثناء الصلاة، هل يجوز أن أضع شماغي على فمي وذلك لقبح الرائحة التي تخرج منه؟ وهل يجوز قطع الصلاة إذا استمر منه ذلك إلى آخر الصلاة وأذهب إلى الناحية الأخرى؟ أفتونا مأجورين.
من أكل ثم غسل ليس له أن يحضر الصلاة، لا يجوز له. الرسول أمر بإخراجه من المسجد وقال: من أكل ثم غسل فليعتزل الماء وليعتزل مسجدنا ويقعد في بيته، لأنه يضر الناس ويشغل الناس، فلا يجوز له الحضور. وإذا وجد أنكر عليه قيل: غادر المسجد اذهب إلى بيتك واتق الله، لا يؤذي المصلين. بل كان الذي يأمر بإخراج المسجد عليه الصلاة والسلام وقال: إن الملائكة تتأذى ثم يتأذى نظر المسجد حتى المسجد لو كان خالي ما لها يدخله، فكيف يرى فيه الجماعة؟ فإذا كان بجواره فلم تستطع التخلص منه فلا معنى التصبر حتى يخلصك الله، ولا مانع من سد الأنف بشيء لعلك تسلم من شره حتى تخلص منه. وإذا تيسر الخلاص منه بأن تقول له: اذهب انصرف لا صلي مع الناس، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يضرك ولا يضر غيرك.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إني امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي؟ سائلة تقول: أنا امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟
عليك سؤال الله والضراء إليه أن يعافيك من ذلك، وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآيات الكرسي قل هو الله أحد المعوذتين، فهذا من أسباب خروجه. آيات الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل هو الله أحد المعوذتين، تقرأين على نفسك تنفثين على نفسك بيديك تمسحين على رأسك ووجهك وصدرك، وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو ذلك أو زوجك كل هذا طيب، مع الإكثار من أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مع التكرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتح المنزل في ذلك. وشكا إليه رجل قال: يا رسول الله ما لقيت دالحة من عقرب لدغتني، قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. وأرشد من يصلي إلى قراءة آية الكرسي وأنها تمنع من استماع الشيطان عليه، فأكثري من قراءة آية الكرسي وأقول: هو المعوذتين، وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء. وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراء إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية. وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة الله المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات في قل هذا المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملابس. نعم صلى الله العافية.
أحسن الله إليكم. سؤال يقول سماحة الشيخ الفاضل حفظك الله ورعاك، تمر هذه الآونة ظروف مختلفة بالأمة تمر في هذه الآونة أو في هذا الزمان ظروف مختلفة بالأمة الإسلامية تجعل كثيرا من المسلمين في حيرة، لذا نود من سماحتكم أن توضحوا لنا ما هي الخصال التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في زمن الفتن وجزاكم الله خيرا.
الواجب على المؤمن في زمن الفتنة أن يحذر شرها ويحذر أهلها، يسأل الله العافية من شرها ويلزم أهل الحق ويستقيم معه على الحق عند وجود الفتن. لما سأل حذيفة قال يا رسول الله جعلنا الله بهذا الخير على يديك، فهل بعد هذا من شر؟ قال نعم. فقال حذيفة يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وهل بعد السر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل قلت وما دخله؟ قال قوم يدعون يهدون عبادي هدي ويسألون غير سنتي تعرف منه ما تنكر. فقال حذيفة يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم لا قذفوا فيها. قلت يا رسول صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني عرب العرب. قلت وما سأمر يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلم وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فأتزيل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل الصغار حتى يتكلمون عن ذلك. فالإنسان يلزم الحق يلزمه الحق جماعة الحق عند وجود الفتنة في بلاده، وإذا كان في بلاد الكفار يلزم المراكز الإسلامية وإخوانه في المراكز الإسلامية ويتعاون معهم على الخير ويحرص على لزوم جماعة الخير ولو في أي مكان ولو بعد يعني يسافر إليها. إذا لم يكن في بلده جماعة مسلمة يسافر إلى أي بلاد فيها جماعة مسلمة حتى يكون معهم حتى يستقيم معهم على الحق. فإن لم يجد لزم الحق واستقام عليه حتى الموت.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ ما حكم التصوير بالكاميرا وما رأيكم في من يقول إنها جائزة وإن ذلك مجرد ظل، وما حكم التصوير بالفيديو؟
التصوير الكلمة بالكاميرا بالليل كله محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إن أصحاب أهل الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. ولما رأى سترة عند عائشة في تصاوير هتك وقال إن أصحاب أهل الصور يعذبون يوم القيامة هو ستر، فدل على أن الصورة في الستر وفي القرطاس مثل الصورة المجسمة يجب الحذر منها لأنها مضاهة لحق الله فلا يجوز فعل ذلك ولا تساهل في ذلك. لكن إذا كانت في شيء يمتهن فلا حرج، إذا كانت الصورة في بساط أو كرسي يمتهن فلا حرج في استعمالها، أما فيما يلبس أو يعلق فلا يجوز. أما البساط لا ليس لك التصوير مطلقا لا بالبساط ولا غيره، لكن لو بريد وبساط في صورة أو كرسي في صورة لا يضر يعني يمتهن يوطى. ولهذا قد تقول عائشة رضي الله عنها فاتهم من ذلك سر رسالتين كان يرتبط بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حي أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتأخر عليه فخرج يرتقب فإذا بجبرائيل فسأله عن مال من الدخول قال إن في بيتي تمثالا وقراما فيه سورة وكلبا فأمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه شادتان توطأان وبالكلب أن يخرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع رأس التمثال وأمر بجعل الستر وشادتين توطأان وأمر بإخراج الكلب وكان جلوا تحت مظلهم أدخله بعض أدخله الحسن والحسين وكان صغيرين. فالمقصود أنه إذا جعل القرام الستر في الصورة جعل وسادة أو فراش أو مخدة كان فلا حرج.
أحسن الله إليكم. سؤال يا سماحة الشيخ في صلاة الجنازة، وتعلمون كثرة الصلاة على الجنائز في هذا الجامع. السؤال يقول: هل إذا صلى الإنسان على أكثر من جنازة في وقت واحد يحصل له الأجر أنه له قراط أم عدة فراغيث بحسب عدد الجنائز؟ أفتون مأجورين.
الله سبحانه وتعالى صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى فله قراطان. فالذي يحضر الصلوات على الجنازة له بكل جنازة قراط، وباتباعها قراط ثاني. فإذا صلى على عشر صار له عشرة قراريط في الصلاة وعشرة قراريط في اتباعها. هل فضل من الله وجود وكرم من سبحانه وتعالى. سئل رسول الله: وما القراط؟ قال: مثل جبل أحد. يعني أجر عظيم، فضل الله واسع جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يكثر في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد إشاعة بعض الشباب للقصص والأحداث التي تحصل في المجتمع، بأن يقول مثلا: رأيت امرأة متبرجة وفيها كذا وكذا وحصل كذا من الشباب. فهل إشاعة ذلك في المجالس من إشاعة الفاحشة؟ ومن المعلوم أن نيتهم صالحة، حيث يقولون: إننا نحذر من الفساد ولننبه أن الأمر خطير، فما توجيهكم في ذلك؟
إذا كان ذكر هذا الإخوان من باب التواصي بإنكار المنكر لا يضر، أما إذا كان من باب إشاعتها حتى يتسهل الناس من المنكر وحتى يكون له سجية هذا لا يجوز. أما إذا كان الإخوان يحطهم على إنكار المنكر في السوق الفلاني في المحل الفلاني يتواصلون بإنكار هذا المنكر هذا لا بأس، من باب التعاون البري والتقوى. أما إشاعتها من دون إنكار هذا شر، ومعناه الدعوة إلى البلاء والفساد، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم تسوية الصفوف وإتمامها في صلاة الجنازة؟
يتسامح فيها، يتقطعت يتسامح فيها لأنها قد لا يتسر والمدة قليلة، ولا حرج في كون الصفوف كثيرة وغير كاملة. إذا تيسر وصلها فهذا أحسن على قاعدة، وإذا ما تيسر فيروى عن بعض الصحابة توزيع أتباع الجنازة على صفوف وإن كانوا قليلين، ويتعوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من الجنازة يصلي عليها ثلاث صفوف إلا أوجبت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهي صفوف ثلاثة وإن كانوا قليلين. ولكن إذا تيسر أن يواصل الصفوف وأن يكبر الصف الأول فالأول كما الصلاة هذا أولى وأحوط. نعم.
تسوية
يسوى الصف، يسوى لا يتقدم بعضهم ولا بعض، تسوية لا بد منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: ونحن الآن على مقربة من شهر رمضان، هل من كلمة بمناسبة قرب هذا الشهر الكريم؟
نعم، نوصي إخواننا جميعا بسؤال الله أن يمن عليهم بإدراكه وقيام وصيام نهاره وقيام ليله. ثاني نسأل ربه أن الله يبلغه هذا الشهر العظيم وأن يعينه على صيامه وقيامه إيمانا وحسابا. نسأل ربه يرضى إلى الله جل وعلا أن يعينه على كل خير، وأن يبلغ صيام رمضان وقيامه، وأن يعينه على أداء حق الله وعلى ترك معصية الله، وهكذا. يسأل الله أن يسهل له الحج، يسهل له العمرة، أن يعينه على بر والديه، على أداء حق زوجته، على أداء حق أولاده. يسأل الله يعينه على أداء حق جيرانه. يسأل رب كل خير. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، من الناس من يقول إن هذه الأمطار التي نزلت على الجزيرة العربية بسبب الكوكب الأخضر، ويستشهد بقول الغرب الذين يقولون إن الأمطار ستستمر لمدة 10 سنوات بسبب الكوكب الأخضر، ما تعليقكم على ذلك وجزاكم الله خيرا؟
هذا قول باطل فاسد، وليس عند الكواكب خبر، بل الكواكب مسخرة مدبرة مسيرة، خلقها الله زينة للسماء ونجوما للشياطين وعلامات يتلى بها، من تأول في غير ذلك فقد أخطأ وضل عن السبيل. والله هو الذي ينزل الأمطار بقدر ما له الحكمة البالغة في تعميمها وفي الجد وفي الخصب، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم مطل الناس قال: مطلنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. ولما خطب صلى ذات يوم الفجر يوم الحديبية قال: أخبركم ما قال ربكم، إن ربكم قال: أصبح في أثر مطر إن أصبح من عباد اليوم مؤمن بكافر مؤمن بكافر. فأما من قال مطلنا بخلافاته فذلك مؤمن بشاهر بثوقه، وأما من قال مطلنا بنوي كذا وكذا فذلك شاهر بمؤمن بثوقه. فالكوافر ليس عندها حل ولا عقل، بل هذا كله بيد الله جل وعلا، وإنما يسيرها لنبيه سبحانه وتعالى. ولقد زينا السماء بالمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، قال سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال تعالى وعلامات بالنجم هم يهتدون، الطرق علامات.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. انتشر عند كثير من النساء إزالة شعر الحواجب وهو ما يسمى بالنمص، وحتى عند بعض الصالحات انتشر عند كثير من النساء إزالة شعر الحواجب وهو ما يسمى بالنمص، وحتى ذلك عند بعض الصالحات، فما توجيهكم في ذلك؟
هذا منكر لا يجوز، رسول الله علم نامصة ومتنمصة من كبائر الذنب، فلا يجب تعرض النمص، بل يجب ترك الحواجب ولا يتعرض لها بالنمص ولا بقص ولا بغيره. الرسول لعن النامصة والمتنمصة والواجمة والمستوصلة، ولعن المصورين، ولعن أكل الربا والنكر، فلا يجوز تعرض لهذه الأمور، فلا يجوز النمص من الحواجب، ولا يجوز أكل الربا ولا التصوير ولا الرسم، وهو طعن اليد أو الرجل أو غيرها بما يخرج الدم ثم يوضع عليه شيء من أنواع الأصباغ حتى يشمل في يده أو وجهه أو نحو ذلك، كل هذا منكر.
أحسن الله إليكم، سائل يقول لي أخ من الرضاعة، فهل يجوز لزوجة أبي الثانية أن تكشف عليه؟ علما أن السؤال هذا وجه إلى فضيلة الشيخ محمد العثيمين، فطلب عرض السؤال على سماحتكم، أفتونا مأجورين. يقول لي أخ من الرضاعة، فهل يجوز لزوجة أبي الثانية أن تكشف عليه علما أو تكشف له علما أنه سئل الشيخ محمد العثيمين عن ذلك فطلب عرض السؤال على سماحتكم، أفتونا جزاكم الله خيرا.
نعم، الرضاعة كالنسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فزوجة أبيك محرم وزوجة جدك محرم سواء من النسب أو من الرضاعة، فإذا صار هذا الولد رضيعا من أمك فله أن ينظر إلى زوجة أبيك الأخرى لأنها زوجة أبيه، وهكذا زوجة جده من النسب والرضاعة، وهكذا أبو المرضعة أبوه من الرضاعة، هكذا جده من الرضاعة جده من الرضاعة، وهكذا المقصود كالنسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكما أن أولاد أبيك من النسب يكشفون عن زوجاته كلهم لأنهن زوجات أبيه، فهكذا الرضاعة. يقول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، آباء من الرضاعة أو النسب جميعا، يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب، وهكذا الأبناء.
يكثر السؤال يا سماحة الشيخ في هذا الجامع عن كيفية قضاء صلاة أو تكبيرات الجنازة عند إدراك الإمام في تكبيرة الرابعة أو الثالثة، فما توجيه؟
الأرجح أن ما يقضيه هو آخر صلاة وما يدرك هو أول صلاة، في الفريضة هو جنازة، فإذا أدرك مع الإمام في الصلاة الثالثة والرابعة فهما أول صلاة والذي يقضي آخرها، وفي الجنازة إذا أدرك الثالثة والرابعة فهما أول صلاة، يقرأ إذا كبر الفاتحة ثم إذا كبر الثالثة الذي الرابعة الإمام يصلي على ذلك، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر ويسلم في حاله.
إذا حملت الجنازة
ولا حملت.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، كيف يصلي المريض وإذا كان المريض لا يستطيع الحركة وإذا تحرك تعب كثيرا والسرير الذي ينام عليه في المستشفى في غير جهة القبلة، فكيف يصلي هذا المريض؟
يصلي بالإيماء والسرير يعدل أو هو يعدل، إما السرير يعدل ولا هو يعدل من القبلة، الذي حول من المريضين يعدلون من القبلة أو يعدل السرير قبلة، يجب على ويصلي على حسب طاقته قائما أو قائدا أو على جنبه على حسب استطاعته. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن المريض قال صلي قائدا صلي قائما في مستطفى قائدا فإن لم تستطع على جنب فإن لم تستطع في مستطيع والسبيل يعدل إلى قبلة أو يعدل المريض إلى قبلة فإن لم يتيسر ذلك وخاف فوت الوقت ما عندها يعدل صلى على حاله صلى على جهته اللي هو عليها فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان لا يستطيع يتعدل فصلي على حالها لما لم يزل عند من يعدلها ويعدل السرير.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول ما نصيحتكم يا سماحة الشيخ إلى النساء في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه تنوع العباءات المزركشة والمزخرفة والتي تشف الجسم فما توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
أعيد
يقول ما نصيحتكم إلى النساء في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه العباءات المزركشة والمزخرفة والشفافة ولبس العباءة مثلا على الكتف والنقاب الذي تكشف المرأة فيه العينين فما توجيهكم في ذلك؟
نصيحة لجميع النساء أن يتقين الله وأن يحذرن جميع ما يحتل الناس من ملابس وغيرها. يجب أن يتقين الله وأن يستر من ستر الله وأن يحذرن كل شيء يسبب الفتنة من ملابس جميلة تظهر للناس أو تسبب في الرجال من صاحبها الكتفين أو إظهار الوجه أو بعض الوجه أو النقاب الذي يظهر ما قبل العينين وما حولهما يفتن الناس أو جعل شيء في العينين من الكحول الذي يفتن الناس إذا أظهرت العين والنقاب. يجب الحذر من كل فتنة. يجب على المرأة أن تحذر الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لا غرهما نساء فاسيات عاريات مائلات.